أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 24، نرجع إلى العروة. قال: إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع. من ركع؟ الإمام. يقول: إذا أدرك الإمام في أول الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع ما التحق بالجماعة إلى أن ركع الإمام، يقول جاز له شنو؟ أن يتم به وتحسب له شنو؟ ركعة. إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع، جاز له، هذا جواب ما تقدم، جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى. يظهر من هنا أن منتهى ما تدرك به الجماعة هو عبارة عن شنو؟ إدراك الإمام وهو في حالة الركوع، هذا منتهاه. إذا قام الإمام من الركوع بعد ما يصير يلتحق به ولا يدرك الصلاة جماعة. بس يقول على الأقوى، فيظهر أن المسألة بها شيء. هاي أصل المسألة لها فروع يأتي الكلام عنها. أصل المسألة هو هذا، أن إدراك الركعة بما يتحقق، هل يكفي فيه إدراك الإمام في الركوع أو لا، لا بد من إدراكه قبل ذلك، قبل الركوع. طبعا لا إشكال ولا خلاف ولا نزاع في تحقق الاهتمام بإدراك الإمام وهو في أثناء القراءة، إدراك الإمام بعد التكبير، إدراك الإمام قبل الركوع قبل أن يركع، لا إشكال في ماذا؟ في تحقق الاهتمام وأنه يكون قد أدرك ماذا؟ أدرك الركعة. هذا معنى شنو؟ هذا الاتفاق على أنه تحسب له ركعة إذا أدرك الإمام في أثناء القراءة أو بعد القراءة قبل الركوع. هذا معنى ماذا؟ معنى أنه لا يعتبر في إدراك الركعة الالتحاق بالجماعة من بدايتها، من حين تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام ما يعتبر هذا، ما التحق في ذاك الوقت بإمكان أن يلتحق بعد ذلك في أثناء القراءة، بعد القراءة، بعد الفاتحة، قبل السورة، بعد السورة. المهم أن شنو؟ أن لا يشرع في الركوع. فمعناه أنه لا يعتبر في إدراك الركعة الالتحاق بالجماعة من بدايتها، هذه قضية مسلمة ولا إشكال فيها. وإنما الكلام يقع في أنه هل يكفي في إدراك الركعة إدراك الإمام في حالة الركوع أو لا، هذا الكلام. المشهور هو كفاية ذلك، يكفي أن يدرك الإمام في الركعة. ولذا قال السيد في العروة بأنه إدراك في الركعة هو منتهى شنو؟ منتهى إدراك الجماعة، هذا منتهاهم، ينتهي عنده. وقيل أنه المشهور شهرة عظيمة كفاية إدراك الركوع، وادعى عليه الإجماع الشيخ الخلاف والعلامة في المنتهى، لكن نسب الخلاف إلى الشيخ المفيد وإلى الشيخ الطوسي في النهاية، وقيل في الاستبصار أيضا، وإلى القاضي ابن البراج في المهذب. هؤلاء ذهبوا إلى أن منتهى الحد هو تكبيرة الركوع. إذا أدرك الإمام يكبر للركوع، حينئذ هذا يدرك الركعة، يدرك الجماعة. أما إذا لم يدركه في تكبيرة الركوع، إدراكه وهو في الركوع هذا لا يكفي، هذا لا يكفي، ولا تنعقد له الجماعة ولا يلتحق بالإمام، بل لا بد أن يدركه وهو شنو، وهو قبل ما قبل تكبيرة الركوع أو في تكبيرة الركوع. حيث ذهبوا إلى أن منتهى الحد هو تكبيرة الركوع، وأنه إذا أدركه راكعا فاتته الركعة، فاتته الركعة إذا أدركه وهو راكع. فيكون منتهى الحد عندهم هو شنو؟ هو تكبيرة الركوع، بينما منتهى الحد عند المشهور هو الركوع نفسه. هؤلاء هاي آراء لهم، قالوا بأن الشيخ المفيد في المقنعة لم يصرح بذلك، لا وجود لهذا الكلام في ماذا، في المقنعة، والعهد على صاحب مفتاح الكرامة هو الذي يذكر أنه لا يوجد هذا الشيء في ماذا، في مقنعة الشيخ المفيد. والشيخ الطوسي قالوا أنه عدل عن هذا الرأي الذي ذكره في النهاية إلى ما ذكره في الخلاف وغير الخلاف، حيث وافق المشهور في هذه المسألة، وكأنه عدل عما ذكره في ماذا في النهاية. نعم القاضي ابن البراج الظاهر أنه هذا رأي كما هو موجود في المهذب، بل الشيخ في الخلاف ادعى الإجماع على ما ذهب إليه منه المشهور، لأن منتهى الحد هو ماذا، الركوع. يظهر من الرواية سنقراها وإن كان سندها شوية كذا مكاتبة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يظهر منها وجود قائل بهذا القول في زمانهم، يعني قول من بعض الأصحاب في زمان صدور هذا الرواية، إن هو يسأل الإمام أن بعض الأصحاب هكذا قال، يفهم منا أنه شنو، أن منتهى حد الركوع هو تكبيرة شنو، الركوع، مو أن منتهى حد الإدراك الركعة هو شنو، هو الركوع. يظهر منا هذا أنه أكو قول من ذاك الزمان. على كل حال نستدل للقول المشهور بروايات نصوص كثيرة، الدعية تضافرها، بل الدعية تواترها، الدعية كذا، روايات كثيرة. نقرأ بعض هذه الروايات. وهي موجودة في الجزء الثامن في صفحة 382. مثلا صحيح سليمان بن خالد الحديث الأول في الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة صفحة 382. محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه مستوي ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. صريح الرواية في كفاية إدراك شنو الإمام وهو راكع. الحديث الثاني في الباب نفسه صحيحة الحلبي أنه قال: إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه صرح بالمفهوم، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. صريحة في أن المناط اليمن على إدراكه في الركوع في قبال إدراكه وقد رفع رأسه من الركوع. الحديث الثالث في الباب نفسه اللي يروي الشيخ الصدوق بإسناده عن أبي أسامة يعني زيد الشحام أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انتهى إلى الإمام وهو راكع قال: إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك. أيضا صريحة في هذا المعنى. هذه الرواية ما أدري السيد الخوي يعبر عنها بالصحيحة، بس يظهر أنه يعني أكو بها خدشة من حيث السند باعتبار أن الشيخ الصدوق يرويها بإسناده عن زيد الشحام عن أبي أسامة. طريق الشيخ الصدوق إلى أبي أسامة زيد الشحام فيه أبو جميلة كما في المشيخة، فيه أبو جميلة هذا المفضل بن صالح الضعيف، ما أدري شو عبر عنه بالصحيح. هو ينص على هذا في المعجم، هو يقول بأن طريق الصدوق إلى زيد الشحام ضعيف بأبي جميلة، لكن نعبر عنها بالصحيح. هذه أيضا رواية ظاهر أنها هذه غير تامة سندا. وكذلك الحديث الرابع في الباب نفسه قال: وبإسناده عن شيخ الصدوق وبإسناده عن معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع. هذه الرواية نفسها الحديث الرابع اللي يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة. الشيخ الطوسي في التهذيب يروي نفس الرواية بطريقه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن معاوية ابن شريح، عبد الله بن معاوية ابن شريح عن أبيه يعني منه معاوية ابن شريح عن أبي عبد الله الآخري نفس الرواية. الشيخ الصدوق يرويها عن معاوية بن ميسرة، الشيخ الطوسي يرويها عن معاوية ابن شريح. كلام في سند الرواية، دلالة الرواية واقع على القول المشهور في سند الرواية. سند الرواية الأول نتكلم عنه ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده إلى معاوية بن ميسرة. معاوية بن ميسرة ابن شريح القاضي، معاوية بن ميسرة ابن يعني جد يصير شريح القاضي الكندي الكوفي من أصحاب الصادق عليه السلام، كما نص على ذلك النجاشي والشيخ رجاله والبرقي في رجاله، لا نص على وثاقته، لم ينصوا على وثاقته. نعم، النجاشي عندما ذكر وذكر أن له كتاب ذكر طريقين لكتابه، أحد الطريقين الذي يروي عنه كتابه هو ابن أبي عمير، فابن أبي عمير هو راوي كتاب هذا معاوية بن ميسرة بن شريح، يروي كتابه، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. وطبعا طريق اللي ذكر النجاشي طريق صحيح، يعني يثبت به بهذا الطريق أن ابن أبي عمير يروي كتاب معاوية ابن ميسرة ابن شريح، وهذا يكفي لإثبات وثاقته. هذا بالنسبة إلى معاوية ابن ميسرة نفسه. طريق الشيخ الصدوق إلى معاوية ابن ميسرة كما ذكره في المشرق أيضا طريق صحيح، طريقه عبارة عن أبوه ينقل عن أبيه، عن الحميري عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عنه يعني عن معاوية بن ميسرة بن شريح، وهذا طريق صحيح. وبهذا يثبت أن الرواية الأولى هي الرواية اللي هي معاوية بن ميسرة بن شريح، ظاهر أنها رواية صحيحة ومعتبرة. وأما ما ينقله الشيخ الطوسي في التهذيب، هو ينقله عن من؟ عن معاوية بن شريح، ومعاوية بن ميسر، معاوية بن شريح. هذا معاوية بن شريح لم يذكره إلا الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق. الشيخ الطوسي ذكره في الفهرست وقال له كتاب وذكر طريقه إليه، والراوي عنه عن معاوية بن شريح في هذا الطريق، طريق الشيخ الطوسي إليه، الراوي عنه في هذا الطريق ابن أبي عمير، في طريق الشيخ الطوسي الأول في طريق النجاشي، هذا في طريق الشيخ الطوسي إليه الراوي عنه هو ابن أبي عمير، لكن الطريق ضعيف بخلاف طريق النجاشي فإنه كان طريق صحيح يثبت به أن ابن أبي عمير روى عن معاوية بن ميسرة بن شريح، بينما هنا الطريق ضعيف لا يثبت به رواية ابن أبي عمير عن معاوية بن شريح، لكن الطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، كل منهما مضعفان. الشيخ الصدوق ذكره في المشيخة معاوية بن شريح وذكر طريقه إليه، وهو عبارة عن أبيه، عن سعد بن عن سعد يعني سعد الأشعري بن عبد الله الأشعري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى عنه. هو نفس، هو لا يختلف، هو عنه عن هذا، وهذا طريق صحيح، هذا الطريق طريق صحيح، لكن المشكلة ليس هو في طريق الشيخ الصدوق المن إلى هذا الرجل، طريق صحيح، لكن المشكلة في نفس هذا الرجل أنه لا توثيق له. وقلنا أن ابن أبي عمر وإن ذكر الشيخ في فهرس أنه يروي كتابه، لكن الطريق اللي يثبت بهذا المعنى ضعيف. وبذلك يثبت بأن الرواية الأولى تامة سندا ليرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة، بخلاف الرواية الثانية. سعدهم كلام في أنه أكو اتحاد بين هذين العنوانين، أن معاوية بن ميسرة بن شريح هو نفس معاوية بن شريح، بأن ينسب إلى جدة، هذا متعارف في بعض الأحيان، الإنسان ينسب إلى أبي ومرة ينسب من إلى جدنا، عندما يكون الجد مثلا له منزلة له اجتماعية عالية كذا، فينسب الإنسان إلمن إلى جده ولو لم يكن جد المباشر، حتى إذا جد الكذا أيضا بعض الأحيان ينسب إليه. أكو كلام في اتحادهما وعدم اتحادهما، لكن لعله يؤيد اتحادهما، وإن كان هذا ليس له أثر في محل الكلام، يؤيد اتحادهما أن الشيخ الطوسي في الفهرس ذكرهما معا، يعني ذكر معاوية بن ميسرة ابن شريح وذكر معاوية ابن شريح. كما أن الشيخ الصدوق في المشيخة ذكر طريقا للأول وطريقا لمن للثاني كما ذكرنا، فهذا معناه تعدد أكو، يعني كأنه يفهمان أن هذا غير هذا، معاوية بن شريح إنسان آخر، وعندنا واحد اسمه معاوية بن شريح، معاوية بن ميسرة ابن شريح القاضي، هذا واحد، وأكو معاوية ابن شريح وهو شخص آخر، هذا لعله يؤيد التعدد. لكن على كل حال هذا لا ليس له ثمرة في محل الكلام، باعتبار أن الطريق الأول هو الطريق شنو الصحيح، فالرواية معتبرة حينئذ. هذه الرواية المياه الرابعة الثالثة الرابعة. الرواية الأخرى هي صحيحة عبد الرحمن، هي موجودة في نفس الجزء في صفحة 385، الحديث الثالث في الباب 46، الحديث الثالث يرويه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي ابن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، والسند معتبر كما هو واضح. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه، مثل حق عليه، فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه وقبل أن تدركه فكبر واركع، فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، إلى آخر الرواية. هذه الرواية قالوا بأنها أيضا هي تدل على أن منتهى الحد الذي يدرك به الركعة هو ياهو هو الركوع، هو الركوع. يقول له خاف أن شنو أن يرفع شنو، كان المحذور هو شنو أن عدم الإدراك يتحقق شنو بما إذا رفع رأسه من الركوع، أما إذا التحق به قبل ذلك فهذا معناه أنه يدرك ماذا الركعة. هذه رواية تامة سندا وتدل على ذلك. من جملة الروايات التي استدل بها على القول المشهور هي الروايات الدالة على استحباب إطالة الإمام للركوع إذا أحس بمن يريد الالتحاق به، ينتظرهم يطول ركوعه حتى يجون يلتحقون بالجماعة، قيام به دلالة يكفي ماذا إدراكهم إلا وهو شنو وهو راكع. هذه الروايات موجودة في الباب 50 من نفس أبواب صلاة الجماعة، الباب 50، مش الظاهر أنها سندها شوية. باب 50 نقرأ الرواية الأولى. قال: إني قلت لأبي جعفر عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني أأم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ فقال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر، انتظر مثلي ركوعك، مثلي ركوعك انتظرهم، فإن انقطعوا وإلا فارفع رأسك. قطعوا يعني هم قايجون، انقطعوا والتحقوا يعني، هيك مقصود الظاهر، وإلا فارفع رأسك. هاي الرواية سندها في مشكلة، يرويها الشيخ الطوسي بإسنادها عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد، ظاهر مروك يقرأ إذا ما مشتبه ما أدري، عن أحمد بن النضر، دول ما بهم كلام، هذا مروك موثق والثاني هم أيضا موثق أحمد بن النضر، عن عمر بن شمر عن جابر الجعفي، مشكلة في عمر بن شمر، عمر بن شمر منصوص على ضعفه، نجاشي نص على ضعفه، وابن الغضائر أيضا ينص على ضعفه، ومن هنا لا يكفي رواية أحد الثلاثة عنه، قيل بأنه روى عنه أحد الثلاثة، لكن لا يكفي هذا مع النص على ماذا؟ على ضعفه، بل لعله أحدهما يقول وكذاب الشديد به، فالمشكلة في هذا. الرواية الثانية يرويها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام، أبي هذا الإرسال، قال قلت له إني إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع، فقال أصبر ركوعك ومثل ركوعك، أصبر مقدار ركوعك ومثل ركوعك، فإذا انقطع وإلا فانتصب قائما. هذا أيضا به دلالة على أن منتهى الحد هو شنو؟ هو إدراك الإمام وهو راكع. وأكو نصوص أخرى يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى، المهم هي هذه النصوص، هذه أدلة القول الأول اللي هو ذهب إليه المشهور. قول الآخر لنسب للشيخ المفيد والشيخ الطوسي يستدل له بروايات عديدة أيضا، وهي عبارة عن صحاح أربعة لمحمد بن مسلم ورواية أخرى وهي صحيحة الحلبي، هذه الروايات الأربعة موجودة في الباب 44 من نفس الأبواب في صفحة 381 باب 44. الحديث الأول نقرأ، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أدركت التكبير قبل أن يركع الإمام، المراد بالتكبير شنو؟ ظاهرا تكبيرة الركوع أو هكذا فسر، قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة. استدلال يكون بمفهومها أنه إذا لم تدرك التكبيرة قبل أن يركع الإمام فلا تدرك الصلاة، فالمناط في إدراك الصلاة شنو؟ على إدراك تكبيرة الركوع لا على إدراك الركوع. رواية ثانية هم صحيحة لمحمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام، ذيش الأولية أيضا عن أبي جعفر عليه السلام، قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة، يعني تكبيرة الركوع، فلا تدخل معهم في تلك الركعة، إذا لم تدرك الإمام وهو يكبر للركعة، نعم إذا أدركه وهو يكبر للركعة يدخل معهم تحسب لك، وإلا فلا تحسب لك، حتى إذا أدركته شنو إطلاقا، حتى إذا أدركته وهو شنو وهو في الركوع. الحديث الثالث أيضا لمحمد بن مسلم، لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام، الركعة التي لا تشهد تكبيرها مع الإمام لا تعتد بها. الحديث الرابع أيضا صحيح لمحمد بن مسلم، قال أبو عبد الله عليه السلام إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك ركعة. إذا لم تدرك تكبيرة واضحة لا تدخل في تلك الركعة، حتى إذا شنو، حتى إذا تركت شنو ركوع الإمام. هذه الروايات جعلت في مقابل الروايات السابقة. هناك رواية أخرى للحلبي، هذه الرواية موجودة في الجزء السابع، مو بهذا الجزء الثامن، في الجزء السابع في صفحة 345. هاي الرواية، الحديث الأول باب 26 من أبواب صلاة الجمعة، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، وسند الشيخ الصدوق إلى الحلبي صحيح، والرواية تامة. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر. هاي واردة في صلاة الجمعة، يقول الإمام ما في صلاة الجمعة إذا أدركت بعد ما ركع تصلي شنو، تصلي الظهر، فاتتك شنو الجمعة، وإنما عليك أن تصلي شنو، لأن الجمعة ركعتين، هاي صلاة الظهر أربع شنو، أربع ركعات. بس تجعل الميزان شنو هو، إدراك الإمام قبل أن يركع. من هنا جعل الدليل الإمام على القول الآخر، أن الميزان هو إدراك الإمام قبل أن يركع. مو هيك العبارة؟ إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر. هاي رواية. الحديث الثالث أيضا للحلبي بنفس المضمون، نقرأها. الحديث الثالث الباب هذا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، لأنه هاي وضع أن المقصود بتلك الرواية هو صلاة شنو الجمعة. سألته عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، قال: يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلي أربعا، يعني شنو الظهر. وقال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أنت أدركته بعدما ركع، مو بعدما رفع رأسه من الركوع، بعدما ركع أدركته فهي الظهر أربع، يعني لا تكون شنو، لا تكون جمعة. هذه أيضا قالوا بأنه يظهر منها أن المناطع اليمن ليس على الركوع، وإنما على إدراك الإمام قبل أن شنو، قبل أن يركع. هذه هي الروايات التي يستدل بها على القول الثاني. كلام يقع في أنه كيف يمكن الجمع بين هاتين الروايتين اللتين يبدو أن بينهما يوجد شنو. وصلى الله على محمد.